أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الإصطلاحات القرآنية التي وقع عليها التأكيد كثيرا واهتم القرآن ببيانها وبيان آثارها في القرآن الكريم هي مسألة الطهارة في القرآن الكريم. لعل الإنسان عندما يسمع هذا الإصطلاح يتبادر إلى ذهنه بحث الطهارة في الفقه، من الطهارة المائية أو الترابية ونحوهما. ولكن القرآن الكريم عندما يشير إلى هذا الإصطلاح لا يكتفي بهذا المصداق وبهذا القدر من الطهارة، وإنما يعطي للطهارة أبعادا أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. نحن نعلم بأن الإنسان توجد له أمور ظاهرية وتوجد له أمور باطنية. عندما نرجع إلى القرآن نجد أنه يؤكد هذه الحقيقة بأن الإنسان له باطن وله ظاهر. ظاهره هذا البدن، وباطنه هي تلك الحقيقة واللطيفة الإلهية والملكوتية. فلهذا تجد القرآن في أول سورة المؤمنون يشير إلى هذه الحقيقة بعد أن يذكر أن الإنسان خلق من طين، إلى أن يقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أو في آيات أخرى أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذا يبين لنا بأن الإنسان سنخ موجود له بعد مادي وله بعد إلهي ملكوتي. ببعده المادي هناك طهارة مادية، وببعده الملكوتي والإلهي هناك طهارة معنوية وطهارة قلبية. إذن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه يبين لنا أقسام من الطهارة. طهارة ترتبط بالأبعاد الظاهرية والبدنية للإنسان، وطهارة ترتبط بالأبعاد المعنوية للإنسان، وهناك درجة ثالثة من الطهارة أشار إليها القرآن الكريم ووردت الروايات عن أئمة أهل البيت، وهي طهارة القلب من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان إذا تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى فإنه نحو من الرجس في القرآن الكريم. ولكنه من الطرق التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى استكشاف هذه الحقيقة في القرآن الكريم هو أن نعرف ضد الطهارة في القرآن الكريم، لأنكم كما تعرفون أن الأشياء واحدة من أهم طرق معرفتها هو معرفة أضدادها. تعرف الأشياء بأضدادها، فواحدة من أهم الطرق لمعرفة الشيء هو أن نعرف ضد الشيء. ونحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يجعل هناك مقابلة بين الطهارة وبين الرجس. فلهذا قالت الآية في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية المباركة تجعل هناك مقابلة بين الرجس وبين الطهارة. فإذا استطعنا أن نقف على مراتب الرجس في القرآن الكريم، عند ذلك نستطيع أن نقف على مراتب الطهارة في القرآن الكريم. فعندما نرجع إلى القرآن نجد أن القرآن يقول أن الرجز له مصاديق متعددة، له موارد متعددة، يعني يطلق الرجز على الأمور الظاهرية والمادية، ويطلق الرجس على الأمور القلبية والباطنية والمعنوية. مثلا يعبر عن الشرك بأنه رجس، يعبر عن التعلق بالدنيا وبالمال ونحو ذلك يعبر أنه رجس، ويعبر أيضا عن الأمور الظاهرية الأدران والأوساخ أيضا يعبر عنها رجس. مثلا قال تعالى في سورة الأنعام آية 145: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ومن الواضح أن هذه هي القذارة المادية الظاهرية. نجد أن القرآن عبر عن الدم المسفوح أو لحم الخنزير أو الميتة ونحو ذلك، عبر عنها بأنها رجس. وقال تعالى في سورة الأنعام الآية 125: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالذين لا يؤمنون أيضا أطلق عليهم القرآن أنهم رجس. وقال تعالى: ومن يرد الله، طبعا هؤلاء. وقال تعالى آيات كثيرة بهذا المضمون، نحن نشير إلى بعضها. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هذه أيضا عبرت عن الأمور المعنوية والقلبية بالرجس. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ومن الواضح أن الوثن بما هو وثن ليس رجسا، وإنما عبادة الأوثان، التعلق بالأوثان، أن هذه هو الرجس. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. أولا هنا الآية المباركة قالت أن القلب يمرض، ومرض القلب عبر عنه القرآن الكريم رجسا. ومن الواضح أن المرض القلبي رجس باطني معنوي. وقال تعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس. عبرت هذه الآية عن المنافقين أنهم رجس. ومن المعلوم أن النفاق حالة باطنية، حالة اعتقادية، حالة قلبية، لا حالة ظاهرية. والآيات في ذلك كثيرة جدا. إذن بناء على ذلك نستطيع أيضا من خلال قانون تعرف الأشياء بأضدادها نقول أيضا للطهارة مراتب: طهارة ظاهرية، وطهارة باطنية، وطهارة قلبية. فلهذا نجد أن القرآن الكريم أيضا أشار إلى هذه الحقيقة. أما الطهارة الظاهرية فأشارت إلى ذلك آية سورة الأنفال، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فمن الواضح أن هذه الطهارة هي الطهارة الظاهرية. أما في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومن الواضح أن هذه الطهارة ليست هي الطهارة الظاهرية، وإنما هي الطهارة المعنوية الباطنية. لماذا؟ لأن الإنسان من خلال التيمم لا يطهر ظاهره، بل قد يصيبه التراب، ولكنه هذه الطهارة هي الطهارة الباطنية. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هذه الآية في سورة التوبة الآية 103 تقول بأن التعلق بالمال رجس، والطهارة منه لا يكون إلا بإعطاء الصدقة، خذ من أموالهم صدقة. فهذا معناه أن التعلق بالأموال رجس، فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي أولئك الذين ذمهم قال وتحبون المال حبا جما، هذا الحب للمال يعد رجسا، وطهارته وطهارة والطهارة من هذا الرجس إنما هو من خلال الصدقة. إذن الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح. خب الآن إذا اتضح لنا أن الطهارة لها مراتب في القرآن الكريم، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه آية سورة الأحزاب عندما قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي طهارة وأي رجس أرادت هذه الآية أن تذهبه عن أهل البيت؟ أي رجس أرادت هذه الآية أن تذهبه عن أهل البيت؟ وأي طهارة أرادت هذه الآية أن تثبته لأهل البيت؟ مما تقدم من استقراء بعض الآيات القرآنية اتضح لنا أن الآية بصدد دفع وتطهير أهل البيت من كل رجس، أعم من أن يكون رجسا ظاهريا أو أن يكون رجسا باطنيا أو أن يكون رجسا قلبيا. والطهارة التي تحلوا بها أعم من أن تكون طهارة ظاهرية أو طهارة باطنية أو طهارة قلبية، يعني أن هؤلاء ليسوا فقط معصومين من حيث السلوك، ليسوا فقط معصومين من حيث الملكات والأخلاق، ليسوا فقط معصومين على مستوى الاعتقادات، بل هم حتى ثبتت لهم العصمة على مستوى التعلق بغير الله، يعني أن هؤلاء قلوبهم لا تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذن نحن عندما نقول أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مطهرون، مقصودنا من الطهارة التي نثبتها لأهل البيت كما في آية سورة الأحزاب ليس فقط الطهارة الظاهرية، بل الطهارة الظاهرية والباطنية والقلبية جميعا، هذا أولا. وعلى مستوى السلوك والملكات والاعتقادات، بل حتى على مستوى التعلق بغير الله، فإنهم مطهرون من غير مطهرون، يعني أن قلوبهم لا تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهذه هي العصمة المطلقة التي نعتقدها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما ما هي آثار هذا المستوى من الطهارة القرآنية؟ نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يثبت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح. عندما نأتي إلى القرآن يقول القرآن في سورة الواقعة وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية في سورة الواقعة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة يشير إلى هذه الحقيقة. يقول السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية المباركة في سورة الواقعة وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يقول والمعنى لا يمس الكتاب المكنون الذي فيه القرآن إلا المطهرون. ماذا تريد أن تقول هذه الآية المباركة؟ الآية المباركة أولا قالت وإنه لقرآن كريم، هذا أولا. ثم قالت في كتاب مكنون. ما معنى ذلك؟ يعني أن القرآن له مرتبتان، مرتبة يعبر عنه القرآن بل هو قرآن مجيد، وفي مرتبة أخرى يقول في لوح محفوظ وهو الكتاب المكنون، هذا كما في سورة البروج. وفي آية سورة الزخرف يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم هذا القرآن العربي، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني أن القرآن له ظاهر وهو القرآن الكريم وهو القرآن المجيد، وله باطن وهو الذي عبرت عنه الآية في لوح محفوظ، أو قالت وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أو قالت كما في سورة الواقعة في كتاب مكنون. ما هو الطريق للعلم باللوح المحفوظ؟ ما هو الطريق للوصول إلى الكتاب المكنون؟ ما هو الطريق للوصول إلى ذلك الباطن الذي عبر عنه القرآن الكريم بأنه علي حكيم؟ هنا أشار القرآن الكريم إلى أن الطريق لمس الكتاب المكنون إنما هو الطهارة. يعني قالت الآية في كتاب مكنون لا يمسه، ضمير يمسه يرجع إلى الكتاب المكنون كما هو مقتضى قواعد اللغة العربية أنه يرجع إلى أقرب المراجع، لا يمسه إلا المطهرون، والمس هنا يعني لا يعلم به إلا المطهرون. فلهذا يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه فالمطهرون هم الذين أكرمهم الله تعالى بتطهير نفوسهم كالملائكة الكرام والذين طهرهم الله من البشر. فمن هم المطهرون في القرآن؟ قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن إلى هنا اتضح لنا أن أئمة أهل البيت بعد أن ثبتت طهارتهم المطلقة بمقتضى آية سورة الأحزاب يثبت لنا أنهم يعلمون باطن القرآن الكريم، يعلمون ما في اللوح المحفوظ، يعلمون ما في الكتاب المكنون. ومن هنا يتضح أن الآية المباركة التي وردت في أول سورة آل عمران، قال تعالى في أول سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. حتى لو قلنا أن الواو في الراسخون في العلم استئنافية، أيضا الأدلة الأخرى في القرآن تثبت لنا أن أئمة أهل البيت يعرفون باطن القرآن، يعرفون تأويل القرآن، يعرفون اللوح المحفوظ، يعرفون الكتاب المكنون. لماذا؟ لما ثبتت من طهارتهم المطلقة في سورة آية الأحزاب. وإلى اصطلاحات قرآنية أخرى في الحلقات القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.